السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بالفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي رحمة الله عليه. نشرع في القراءة. وهي من الآية 84. الآية 84. وإذا أخذنا ميثاقكم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كما في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة يقول رحمه الله، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفك الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أي لا يقتل بعض لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية قال أنبهم الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فداء أسراهم فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلون ما أصابوا من دمائهم وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة
هذا وقع في هذه الأمة أمة الإجابة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود النصارى قال فمن الناس فكان اليهود قد صنعوا ذلك آمنوا ببعض الكتاب وهو فداء الأسرى وكفروا ببعض وهو ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ففعلوا الأول وتركوا الثاني فقال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فكان في هذه الأمة من فعل ذلك نعم من فعل ذلك فانظر مثلا إلى الخوارج إلى الخوارج آمنوا أن هناك صلاة وصوم وزكاة وحج وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ظاهر ما يقول ولكن كفروا بما أثبته الله من إسلام صاحب الكبيرة فإنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا إثبات من الرب أن صاحب الكبيرة الموحد تحت المشيئة. والخوارج كفروا بهذا البعض، قالوا ليس تحت المشيئة ومخلد في النار. أفرأيت كيف يؤمن بعض هذه الأمة ببعض ويكفر ببعض؟ نعم. الأشاعرة قالوا أن الله سميع بصير، نعم، قالوا أن له حياة لا إله إلا هو وله إرادة إلى آخر السبع صفات التي أثبتوها. ثم قالوا لكنه لا يتكلم كلام حقيقي يليق بجلاله، ولا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ولا يغضب ولا يرضى ولا يضحك ضحك يليق بجلاله، مع أن هذا كله مثبت بالنصوص. نثبت المعنى لغة ونفوض الكيف. فهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، نعم، كفروا بصفات الله سبحانه وتعالى مثبتة، وقالوا تحريفا لها أن الظاهر ليس مراد، نعم، الظاهر ليس مراد. والمرجئة آمنوا بالجنة والنار والصلاة والصوم والزكاة، ولكنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وفصلوا العمل عن الإيمان، والله لم يفصل، فقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة باسم الإيمان لأن العمل من الإيمان. وهؤلاء أرجأوا وكفروا بأن العمل من الإيمان، قال ليس صحيحا. فإذا كان في هذه الأمة من احتذى حذو بني إسرائيل، فكانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولذلك كان مصير هذه الفرق المبتدعة الخزي في الدنيا، الذل والصغار، ولم يبقى رافعا رايته في دين الإسلام إلا أهل الحديث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمري، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكان هذا في من كان قبل من بني إسرائيل، آمنوا بعض الكتاب وكفروا بعض، آمنوا بأن الأسرى يفادون، وكفروا بأنهم لا يجوز أن يقاتل بعضهم بعض ولا يخرجه من بلده أو من دياره، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك تجد بعض العصاة وإن كان لا يكفر، لكنه تجده يعمل ببعض من هذه الأمة ببعض الكتاب والسنة ويترك البعض، ليس كفرا وإنما اتباعا للهوى. فهو يصلي جماعة ويصوم رمضان ويضحي، نعم، ولا يسرق، لكن تجد في بيته قنوات ينظر للنساء كاسيات عاريات، يسمع الأغاني، نعم، وربما يتعاطى الربا من البنوك حتى يعني يشتري بيت. فتجده يخلط عملا صالح وآخر سيء، يعمل ببعض الكتاب ويهمل البعض الآخر. والشأن أن يعمل بكل الكتاب، كما الشأن يؤمن بكل الكتاب، يعمل بكل الكتاب ويستغفر فيما خالف فيه رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال أسباط عن السدي، وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب بينهم، فتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم، فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أثر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك، يقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنما أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلما تقتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. وقال أسباط عن السدي عن الشعبي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال ابن مني: فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فاعتقته، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء ب4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال: حدثنا الربيع بن أنس قال: أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب ولا يفادي من وقع عليها العرب، فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن، والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم. ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله: ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها، وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والآية، ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي: عن أبي مالك أتبعنا، وقال غيره أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تثرى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات.
طيب، ما الفرق إذن بين الرسول والنبي؟ مشهور عند كثير من الناس أن الرسول هو الذي أرسل بشرع جديد، نعم، والنبي هو الذي جاء تابع للرسول الذي قبله ولم يأتي بشرع جديد. والصحيح أن كلاهما مأمور بأن يبلغ الرسالة، النبي والرسول، لكن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين له، والنبي إلى قوم غير مخالفين له. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي مرسل. وقال النبي في آدم: آدم نبي مكلم، فدل على أن النبي يرسل. آدم كلم ذريته، قابيل، هابيل، بناته، وعظهم وكلمهم بالوحي يبلغهم الشريعة، لكن غير مخالف لله، فما سمي رسول. قال آدم نبي مكلم، ما سمي رسول. نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. أكمل القصة: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. انظر، مخالفين الله: يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأت بما تعدنا. هذا المخالفين. نبي ولا محمد؟ رسول ولا نبي؟ رسول. كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. نعم.
قال: ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، وإخباره بالغيوب، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ما قال البخاري. وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا من البخاري تعليقا.
إذن حسان أذن النبي له بالإشعار في المسجد، ولكن عمر لم يبلغه يظهر، ولذلك مر عمر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه. إيش اللحظة من عمر هذه؟ لحظة بعينه استنكار، لأن عمر كان متبع قوي أمين في السنة، فخشي أن ما يفعله في المسجد محدث إنشاد الشعر، فحين إذا قال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك هل سمعت رسول الله يقول أجب عني اللهم يد بروح القدس، فكان يؤيد حسان جبريل روح القدس، وهذا فيه فضل الشعر، لكن الشعر الذي فيه انتصار للسنة وبيان للحق ودحر للبدعة وأهلها، وإلا فقد قال الله تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه، يعني حتى يغطيه، خير من أن يمتلئ شعرا. لكن هذا محمول على الشعر المذموم الذي فيه كشف العورات ودعوة إلى معصية رب الأرض والسماوات والخنا والكلام عن الله بغير علم وغير ذلك ونحو ذلك. أما الذي فيه نصر للسنة وبيان الحق فقد جاء المدح لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، نعم، وقال اهجهم يا حسان يؤيدك الروح القدس وجبريل، وكان شعره يقع في المشركين موقع النبل كأنه يرميه بإيش؟ بالنبال، نعم، وهذا فيه فضل شعر حسان رضي الله تعالى عنه ومشروعية الهجاء للكفار وأهل البدع، نعم، كما قال القحطاني في نونيته يا أشاعرة يا أسافلة الزمان، فهذا الهجو مشروع لأنه فيه ذم لأهل البدعة، فيه ذم لأهل البدعة. طيب اقرأ وروح القدس هو جبريل، روح القدس كما قال إن روح القدس نفذ في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فهذا يدل أن روح القدس إذا أطلق فهو جبريل نزل به الروح الأمين، نعم.
قال وهذا من البخاري تعليقا. وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري أو الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به. وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث أبي الزناد. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، فقال اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء.
وهذا يدل على ما حدثني به واستنبطه العلامة محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد ببيته، وقال لي ما يفعله القصاص هذا الزمان في المساجد قوافل التائبين والتائبات سواليف لا تشرع في المسجد، فكأنه رأى أن ما يذاع في المسجد الأصل فيه التوقيف. يدل على ذلك لحظ عمر لما رأه يشعر على عمل يذيعه تعبدي لم يأذن به النبي أو لم يكن قد سمع عمر الإذن، دل لحظه ذلك على أن أي شيء في المسجد يتعلق بالتعبد يذاع الأصل فيه المنع. فلو أنه الأصل فيه الإباحة ما لاحظ عمر خاف أن يحدث في المسجد شيء ما أذن به والإشعار في المسجد ولو كان لصوت الحق، هذا من دقة اتباع عمر. فلما بلغ حسان فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، إذن هذا إذن النبي فعل. فعلى هذا يتحقق لك فضل ما استنبطه العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، إذ أنه قال هؤلاء القصاص الآن اللي يأتون بالحكايات والقصص في المساجد وعيش به السواليف، نعم فإنهم ينبغي أن يمنعوا لأن هذا غير مأذون فيه القصص، يعني بهذه الطريقة اللي يفعلونها غير مأذون به في المساجد شرعا، لم يأتي عليها دليل. ولذلك خرج ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عثمان، نعم ولكنها أحدثت القصص في زمن الفتنة. والقصص هي ما يكثره ذلك القاص من ذكر القصص ويشرحها ويتلهى بذلك ويتشاغل عن العلم لأنه لا يعرف العلم، فلذلك يملأ آذان الناس بالقصص، وإذا عرف شيء من العلم القرآن استدل به على ما في القصة وشرح القصة كأنها مثل فقه فيضيع أوقات الناس. ثم أن الأب لما مات ولده أخذ يتيما ورباه، انظر الحنان انظر الرحمة انظر الشفقة، كأنه حديث، نعم وهذا من فقه الأب أنه ما أخذ كذا وكذا، كأنه يشرح حديث. فهو كما قال ابن الجوزي عنهم الذين يذكرون القصص ويشرحونها ويتلهون بذلك عن آيات التوحيد وشرحها، ولذلك لا تعلق منهم بفائدة. فلا يجوز تمكينهم من المساجد لأن النبي ما كان يجعل المساجد القصص، القصة إذا جاءت عرضا عند عالم في درس كما قال ذكر ابن عباس قصة برصيصة هذا لا مانع، أما تجعل الأصل ويكثر منها ويشرحها هذه يضاع على أوقات الناس وشغلهم عن المقصود وهو العلم الشرعي الذي يعرفون به التوحيد، يعرفون به شروط العبادات، يعرفون به مفسدات العبادات. وذلك الذي يتابعون القصاص تجدهم من أجهل الناس. كنت في دورة علمية بالطائف قبل نحو 12 سنة، فقام لي من أبناء هذا الوطن يؤسفني أنه وأنا أتكلم عن شرك الدعاء قال أنا كنت وعليه مظاهر الصلاح، شف عليه مظاهر الصلاح. فقام في تلك الدورة العلمية فسألني فقال أنا كنت آتي قبل أن أسمع كلامك هذا في الدورة هذه العلمية اللي فيها الدعوة والتوحيد الحمد لله، كنت أذهب إلى قبر النبي يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. هذه حقيقة صدمة، رجل من ناهد البلد اللي نرعى التوحيد والحمد لله على مثل أيدي الشيخ بن إبراهيم والشيخ محمد بن باز والمناهج تدرس كتاب التوحيد، كيف يتكلم بهذا؟ كيف يشرك هذا الرجل وهو ليس وافد من بلاد ليس فيها علماء للتوحيد؟ السبب والله أعلم أني لو ذهبت لسيارة هذا الشاب أو هذا الكهل لوجدتها ربما لأنه عليها ظاهر الصلاح من إعفاء اللحية وتقصير الثوب، ومع ذلك يشركها من أبلة هذه الشرك الأكبر. سبحان الله العظيم. فلو ذهبت لسيارته تجدها مليئة بالأشرطة اللي يسمونها دينية، والله فلان دين عنده محاضرات دينية. وش الدينية؟ قصاص ها وسواليف ما فيه شرح لا إله إلا الله وشروطها. فهذا المسكين لما تنهى بهذه وانشغل جهل التوحيد حتى أشرك برب العبيد. ولذلك خرج الطبراني في معجم من حديث خباب قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال العلامة الألباني في شرح هذا الأثر لما اشتغلت وعاظ بني إسرائيل بالقصص والحكايات نسوا توحيد رب الأرض والسماوات حتى أشركوا. فهمت؟ وهذا الآن يحصل عند الشاب المدين. أخ من زملاء الدراسة قابلته في أحد الوظائف وقد كبر وعفى أعفى لحيته وصار على ما يقولون العامة ملتزم، وهذه كلمة يخطئها ابن عثيمين، يقول لا تقول ملتزم لأنها محتملة، قل على استقامة في ظاهره، يعني لأن ملتزم تحتمل طريق التزام الخير والشر، لكن هكذا عرف العامة يسمون صاحب الاستقامة ملتزم، أي ملتحي لا يسمع أغاني ولا ينظر إلى محرم ولا يتكلم بمحرم إلى آخره. فهذا الشاب يعني ما هذه الحلقة علم تشرح له العلم، ملئت أشرطة ملئت سيارته بأشرطة القصة القصة الحكاية لعله. فقال لي شخصيا أنا الآن سنتين على ما يسمونها الاستقامة لكني لا أعرف، هكذا يقول لي بالسند العالي، ولعله أفصح لي أنه زميل دراسة قديما، قال لي أنا الآن لا أعرف من أحكام الله شيء، لا تقول لي سجود سهو متى، قبل السلام بعد السلام، الدم تكون نجس إذا كان كثير ولا قليل، لا تقول لي هذا. يعني أنا تبغاني أتكلم يعني في الدين؟ أي نعم. قال أسرد لك القصص والحكايات سردا لا أتلعثم يعني، لكن تقول لي حلال حرام متى يسجد السهو، ما هي أذكار السجود، متى تبطل الصلاة، لا تسألني عن هذا، لا أعرف شيء. يعني أشغلني هؤلاء القصاص بقصصهم عن تعلم حقيقة الدين. نعم حقيقة الدين. ولذلك العلامة الألباني علق على الشعراوي لما سمع سيرته ودروسه هكذا قال العلامة الألباني، قال يجلس مع الشعراوي عشرات السنين شخص ثم يتخرج من عنده ولا يعرف كيف كان النبي يصلي هكذا. نعم أقرأ.
قال وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن الروح، فقال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال أقوال أخر، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجام بن الحارث قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وأيدناه بروح القدس، قال هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن المنجاب فذكره. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال هو الاسم الأعظم. وقال ابن أبي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى، وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس هو الله تعالى وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الأول. وقال السدي: القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس: القدس الطهر. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا، كلاهما روح من الله، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبرائيل، فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله تعالى: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. فذكر أنه أيده به. فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله: إذا أيدتك بروح القدس وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له، والله أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قال رحمه الله: قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد. وقال الزمخشري: بروح القدس بالروح المقدسة، كما تقول حاتم الجود ورجل صدق، ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه. فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمه، وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث، وقيل بجبريل، وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن: روحا من أمرنا. وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره، فتضمن كلامه قولا آخر، وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال عليه السلام: وفي مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. قال رحمه الله: قلت: وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره.
ولذلك قالوا أن النبي سبحان الله جمع الله له بين الرسالة والشهادة في سبيل الله. كيف سمته يهودية بخيبر وضعت له السم بالذراع لأنه تعلم أنه يحب الذراع من الشاة، فلما أكل تراجع رأيه كان قال: هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. المهم عرف النبي أنها مسمومة ومات بعض أصحابه وبقي السم في بدنه، لا جال يعالجه حتى توفي. فهنا قال: هذا أوان حين انقطاع أبهري، وذلك أنه مات بذلك السم قيل، ليجمع الله له بين فضيلة الرسالة وفضيلة الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس. وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف قال هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فلا تعي ولا تفقه. قال مجاهد وقتادة. وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وعطاء بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هي كقوله، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن. هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قال قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية العوفي وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام نقلها الزمخشري أي جمع غلاف، أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مأمور بما لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاء من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب. قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب من زنى بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله والله أعلم.
سنت.
قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله.
ولا شك أن القلب تعقيبا على ما مضى يغلف بطابع فلا يقبل الحق بعد ذلك ولا يفقهه ولا يستجيب له ولا تشرئب نفسه إلى سماعه سماع الحق. وذلك أن النبي صلى الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأي شيء وقع الران وهو الغطاء الذي غلفت قلوبهم فلا يسمعون الحق ولا يلتفتون إليه ويتأولون التأويلات الفاسدة في رده. ما كانوا يكسبون، كلا بل، أي حصل الران على قلوبهم نتيجة ما كسبوا من المعاصي والكبائر والشرك. وذلك قال بعض سلفنا: القلب في مثل هذا الكف، يعني اعتبروه في كف الآن القلب، هذا القلب يفعل ابن آدم معصية فيقال هكذا، الثانية هكذا 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 هكذا. الآن ماذا فعل ذاك الرجل صاحب الكفة الشريفة من سلفنا؟ ضم الأصابع كلها والقلب داخلها، ثم قال، ثم يطبع عليها بطابع، هذا الران. إذن لا تستعجب إذا كان هناك قريب لك طالما نصحته: يا عم اترك السفر الخارج حرام عليك، يا عم اترك صحبة النساء، يا عم اترك الخمر، يا عم، وهو يزرعه ويضحك يقول الله يهديه، وراء عذاب أليم يعني كبائر. السبب أنه ما يسمع لك هذا الخال أو العم أو الجار الران، أنه اعتاد المعاصي حتى صار على قلبه غلاف. نعم. ومصداقه هذا الذي سمعتموه في سورة المطففين ما رواه حذيفة بن اليمان، نعم، وخرجه مسلم في صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتة في قلبي نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكتة في قلبي نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، وقلب أسود مرباب كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. دين هواه، ولو خالف أمر ربه الذي خلقه فسواه. فإذا جاء دين على غير هواه تأول التأويل الفاسد في رده، التأويل الفاسد في رده، أو رده جملة وتفصيلا. فهذا هو خطورة الران. وهؤلاء يعترفون بالهذا، قالوا قلوبنا غلف، يا شعيب لا نفقه كثير ما تقول، لغلاف، لأن في قلوبهم غلاف، قلوبنا غلف غشاوة. قال عكرمة طابع، نعم، حينئذ يجب على العبد أن يترك إدمان المعصية، لأنه قد تسبب غلاف على قلبه، مرض المستعصي، من أمراض القلب المستعصية تحويل القلب إلى قلب أغلف أو عليه طابع، لا يقبل الموعظة. فإذا وجدت واحد مطبوع على قلبه فاشكر الله أنه سلمك من هذا، ثم لا مانع من أن تدعوه، لأنه لو كان المطبوع على قلبه لا يدعى لما دعا موسى فرعون، ولكن انظر كيف فك الطابع هذا، تفنن هذا في أسلوب الدعوة والعلم النافع حتى تفك هذا الطابع. كما قال ابن أحمد عن أهل الحديث: فكم من قتيل لإبليس أحيوه. فأهل الحديث هم لهم قدم السبق في إصلاح الناس. نعم. فتجد أن رجل قتيل لإبليس قلبه ميت، تكلم بكلمتين عنده صاحب الحديث الإخلاص والبركة الحديث النبوي، فاهتدى واستفاق من الغلف وكسر الطابع الذي على قلبه. مثاله أحد رجال سنن أبي داود، عبد الله بن قعنب. هذا كان عنده كان في منزله خمور ويصحب الولدان، ويوم من الأيام خرج فرأى محدث فقال: ما هذا؟ قال: محدث. فذهب إليه لأنه أعجبه التفاف الناس حوله وسؤالهم له، فقال: أنا حدثني. فنظر إليه وإذا رأى أثر المعصية على وجهه، وكانوا يرون أن إعطاء العلم لغير أهله خيانة له. نعم. خيانة، فلا يعطى العلم لأهله، لأنه سيصبح من رجال السند إذا قال حدثني القعنبي خلاص، ولا يصبح أن يأخذ عنه الحديث. نعم، أما الآن يسكت العالم في درس يحضر الفاجر والبر، يسكت العالم ليش؟ لأنه سيستفيد، لكن هناك سيصبح راوي حديث يقول له حدثني، حينئذ يقول حدثني هو عربيت سكير. فكانوا يرون الحديث أمانة لا يحدث به إلا من يستأهل، وذاك الأعمش كان ينكر، وليس يعني بخله في الرواية المروية عنه، سببه أنه رأى تهافت صغار السن من الأحداث على الحديث ليعلون به عن الأعمش، فيطايرون في المجالس حدثنا عن الأعمش حدث، وكان حديث مفخرة سبحان الله ذاك القديم. الآن ما في مفخرة، الآن مفخر الآن الهندسة والطب، ولا كان الحديث مفخرة يعرفون أنه مهيمن على كل العلوم. نعم، فكان يقول الأعمش رحمة الله عليه لما وضع كلاب للحراسة، وأكثر شيء يريده من هذه الكلاب أن يطرد هؤلاء الذين همهم فقط العلم ليعلون به ويطلبون شرف الدنيا ويتنافسون في الإسناد وجمعه دون النظر للعلم وتدبر العمل به، فكان يحس منهم نية فاسدة. فسبحان الله هرمت الكلاب عنده لأي عارض، ماتت الكلاب كما نقل الخطيب البغدادي في أظن شرف أصحاب الحديث. فلما ماتت الكلاب حزن الأعمش، قال مات الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يرى أن أخذ الحديث بغير نية صادقة منكر، فلا بد أن يصدق الشخص في تحمل الحديث، لا يتحمله على نية فاسدة. فكان يحس منه ماذا؟ حدثني يا شيخ، متلهف يحس إنه يعني الأمر وراءه شيء ما هو بوجه الله، فكان ينكر عليهم جدا هذا التلهف على الرواية وتنافس فيها من غير إرادة وجه الله في بعض القرائن. نعم، وبلغ به من الخوف من التحديث لأناس لا يستأهلون، حتى نسب البخل في الرواية الأعمش، أن رجلا تحايل عليه في عمش في عينه لا يستطيع يعني يرى كما ينبغي، فأخذ بيده قال وأنت بغى وصلك يعني يا أعمش، أبي ما أخذ بيده على أنه بديه الدار، أو أخذ بيده ما وجد الأعمش نفسه إلا بجانب فوهة بئر، قال الآن حدثني ورميتك. فحدث بإسناده إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المهم البخل الذي نسب بالأعمش سببه خوفه على الحديث، أن يطلبه من لا يستاهل. نعم، ولا أعوذ بالله أن يكون شحيح، حتى رجل ثقة، رجل ثقة عدل شحيح حتى يقول لا يتفوق عليه تلميذي، لا بعيد هذا، لكن خائف على الحديث أن يطلبه من ليس بأهل. نعم، والنسب البخل في الرواية معروف رحمة الله عليه. فإذن على المسلم حتى يتخلص من الغلف أن نعم، فهذا قال حدثني ولا جرحتك، فذكر له الحديث إذا لم تستطع فاصنع ما شئت، فهذا المطبوع على قلبه وصاحب المردان وصاحب الأولدان وصاحب الخمر كسر الخمور بعد سماع هذا الحديث. فالحديث هو الكفيل بإذابة الطابع، فإن له بركة ولمن سمعه توبة، فتعلموا الحديث عباد الله وأخلصوا عند تلاوته على الناس تجدون بركته. وأنا لا أحصي خلق الآن، يعني عدد من الناس الحمد لله لما أشوفه يلبس السلسال في الشارع، تعلمت هذا المبدأ أنه أحدث بالحديث ما يجيب كلام من عندي، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاول يحاول الإنسان يصدق في النية، يعني يا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المشبهين رجال بالنساء، أنقل العبارة النبوية. والله يا إخواني إني وجدت استجابات، والله بعضهم كان يطأطئ رأسه ويخلع السلسال في نفس الوقت. ولا أحسي أيضا من وطى الصوت للموسيقى وأنا أقول له حديث ليكون أقوام النمت يستحيل الحرافين وخبر من عازم، فقط أكل الحديث. رسولنا محمد هو أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق، جعل الله في كلامه بركة بحيث لو حفظته وتلوته من غير زيادة منك هو صرف هكذا تتلوه تجده يضرب في وسط كبد القلب وتجد له استجابة، إلا المعاند صرف من جنس فرعون واتركوا هذا. هذا كما قال الإمام أحمد اتفوا السنة ولا جادل فيها، لكن إذا كان الرجل فيه خير فوالله أن الله حمى حديث رسوله من الامتهان، والله تجدهم يخضعون عند سماع الحديث. أخيرا أذكر لكم قصة أختم بها لعل الدرس إذا خرج الوقت مع باقي إلا قليل. كنت في دمشق الشام، هذه القصة الأولى حصلت لأصحاب الشهوات، أصحاب الشبهات، حتى أصحاب الشبهات أجد أن أتلو عليهم الحديث فأجد سبحان الله العظيم يعني خضوع، والله خضوع يعني. مرة من المرات دخلت إحدى المساجد فيعني أميت بهم صلاة المغرب وما كنت أريد الإمامة، لكن شافوني يعني دخلت مسجدهم فظنوا أني أميل للصوفية وأن سعودي حجازي يعني أميل للصوفية، وهم يعرفون أنهم في مكة هنا في صوفية عندنا سعودي لكنهم متبعين علوي مالكي محمد علوي مالكي. المهم قدموني إمام فصليت بهم، صليت بهم المغرب، وكان من عادتهم المبتدعة أنهم إذا أرادوا أن يكبر الإمام فيهم يرفع يديه ويدعو ومن خلفه يدعو كأنهم في صلاة قنوت، فإذا انتهوا من الدعاء الذي يشبه سورة القنوت الله أكبر كبر. نعم. فجئت أنا وقدموني ففجأتهم، استعدوا طبعا وفي يدهم الله أكبر والله أكبر ما في دعاء، وينتظرون اللحظة الحاسمة يمكن ننتهي من الصلاة. ففجأتهم بالتكبير فجأة من غير دعاء اعتادوا. نعم. فخالفت طقوسهم، فلما انتهيت من صلاتي ألقيت فيهم كلمة، ولكن هذه الكلمة مدتها تقريبا 15 ثانية أو 20 ثانية، لكنها عملت عملها فيها. فقلت اعتذاري أني لم أدعو بين يدي صلاتي أن رسولنا لم يكن يفعله، وما كان لمثلي أن يتقدم رسول الله بعبادة لم يفعلها. خلاص كلمتين فذهبوا جابوا لي أكبر شيخ عندهم اللي هو نسيت اسمه، هذا حكواتي الحقيقة، حكواتي صوفي حكواتي نسيت والله كنت أتذكره. المهم ابن الشيخ جاب، ولا الشيخ ما شافه، الشيخ شيب كبير شافه ابنه الشيخ، وجابوه يصلي بهم صلاة العشاء، ومن فضل الله علي اني صليت العشاء في نفس المسجد، كان ممكن اصلي العشاء في مكان ثاني لكن ما ادري وش جاء في نفسي قلت بصلي العشاء في نفس المسجد. فقام القى فيهم كلمة بعد العشاء في الدعاء، وأخذ يهذر بما لا يعرف، وفي الأخير وأما من قام لكم هذا يعني الوهابي من بين جانا هذا يقول إن الدعاء قبل الصلاة قبل الإقامة لا يصلح، والنبي وأنا قال الدعاء جائز في كل وقت، ثم من قال لكم أن كل بدعة ضلالة ورط نفسه. ففقط اقتصرت في الرد عليه على حديث الرسول، فصحت في من طرف المسجد فقلت الذي قال هذا، وما كان يعرف اني حاضر، يظن اني حاضر ما كان يشوف لانه كبر والناس حوله هناك، فقلت له وقد رفعت صوتي قلت الذي قال هذا رسول الله، طالع
كل بدعة ضلالة. قال هو يقول ما من قال لكم كل بدعة ضلالة؟ مو كل بدعة ضلالة، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. المهم لما قلت قال رسول الله، والله يا إخواني أنه حصل فيه من الذل للحديث النبوي هذا الشريف، هي كلمتين ما أسندت الحديث ولا ذكرت سلسلة إسناده، فقط قلت قال النبي كل بدعة ضلالة، فأطرق رأسه أطرق رأسه أطرق رأسه حتى كاد يصل الأرض وسكت، والناس ينظرون له بيرد عليه، ما رد، والله ما رد، يقول لا في بدعة حسنة عمر بن الخطاب، وحتى هذه ما قالها. كان النصر لكلام الرسول اللي نقلناه ما زدت عليه، فانختم المجلس على كلام الرسول، مما يدل على أن الله كسى هذا الخطاب النبوي هيبة هيبة سبحان الله. نعم، بقيت لقيام الساعة، فقط احفظ الحديث واتلوه كما هو بإخلاص، ستجد أثره، واستغني عنه بكلمة عيب عليك يا أخي كذا، ما يصير، اترك الكلمات هذه، وإن كانت جائزة باب الإنكار، لكن الأبلغ تلاوة الحديث حتى بغير معنى بلفظه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فيش فوعاها فأداها كما سمعها، اضبط اللفظ واتلوه كما هو أخلص، يعني ليكن لك إرادة نصرة الله بالذكر حديث النبيه، وانظر كيف الله ينصرك وكيف الله يذل خصمك الذي أراد هتك حرمة السنة عند تلاوة الحديث أمام. وبهذا أظن ينتهي لقاء اليوم، نجيب على الأسئلة ثم ننصرف راشدين. إيش الفرق بين إخلاص وإخلاص السلف؟ شوف الإخلاص شيء واحد، شوف الإخلاص الذي الخلف مدخول، ما يسمى إخلاص أصلا، إذا كانت تقصد ما في الإخلاص واحد، وهو أن يريد بالعبادة وجه الله، هذا معنى الإخلاص، ولا يتعجل الثواب بأن يرائي في عبادته ليثنى عليه وليخدم وليكون له جاه ونحو ذلك، فهو الإخلاص هي واحد عند الخلف وعند السلف، لكنه عند السلف أكثر. السبب أن مشغلات الدنيا قليل، مذكرات الدنيا قليل، ولأنهم قريبين عهد النبي، وهو زمن مبارك، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، فهذا هو السبب اللي جعلك تشوف الفرق الكبير، لأنه صار إدخال الخلف كثير منهم مدخول، يريد يخلص لكن ما يفعل أسباب الإخلاص. الإخلاص له أسباب، طلب العلم، معرفة صفات الله، نعم، إرادة مقارنة نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، ذكر الموت، ذكر عاقبة الرياء، وأن يكون الذين رأيتهم أعداء لك يصبحون خصوم لك إذا أردت أن ترأيهم، يعاقبك الله بهم، من تعلق بشيء عذب به، يعاقبك بهم، فلما تدبر هذا تصبح مخلص، سيما إذا سمعت الآيات التي جاءت في العلم تأمرك بالإخلاص، رددتها في ذهنك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه تعالج قلبك وتزكيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، إنما الأعمال، حديث النبي في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته شرك، هذه الآيات الحديث رددها، ثم صفات الله، وقارن بين رضا الله وقرض المخلوق، والمخلوق لا يملك لك شيء إلا بإذن الله. نعم، ولو أن الإنس أولهم وآخرهم جنهم إنسهم اجتمعوا في صعيد على أن يضروك، والله ما يضروك. نعم، قال النووي لما أو كيف يعالج رجل الرياء؟ قال أن يعتقد أن لا شيء يعني يضر حقيقة ولا ينفع إلا بإذن الله، فحينئذ يسلم قلبه من هذا. هل هناك شركيات معاصرة موجودة سابقا؟ نعم، البوذا يعبدون صنم، وفي القبل يعبدون الهبل، يعبدون الأضرحة وهي عبارة عن أصنام، مثل أصنام أوثان. الآن هي تضرح لما توجه البدو، يا بدو يشعرنا يا هبل، هي نفسها مشتركة، ما نعبده إلا قربون الله زلفة. فهذه عبادات مشتركة بيننا وبين الأمم السابقة، عبادات مشتركة، شرك مشترك، عبادة البوذا. أما ما كان يخطر يمكن بعقل أبي جهل ولا أبو لهب أنه يعني يعبدون البقر، لكن مع ذلك تجد اليوم الهندوس يعبدون البقر، وهؤلاء أحيوا سنة من؟ ها؟ السامري الذين عبدوا عجل له خوار. طيب، فإذا قالوا لكن نحن خير من السامري، عبدنا بقرة حية وهم عبدوا جماد، عبدوا جماد، قلت هو سيان لأنكم اتخذتوا إله غير الله، والله نهى عن اتخاذ آلهة غيره، قال والمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا يشمل من له حياة كالحيوان أو من كان جماد، كل ذلك داخل في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، على أن البقرة الحية فيها عبرة من وجوه لتترك عبادتها، تتغوط في أي مكان، نعم، صوت يخطر منها ما أدري وش تقول، نعم، وهكذا. الذي يرتكب المعصية بعد فعل طاعة وعبادة، هل نجزم أن هذا دليل أن الطاعة لم تقبل؟ لا لا لا، ليس هكذا، لكن يقول من قرائن قبول الطاعة استمراره بعدها، وإلا فإن النبي قال عن الله لولا أنكم تذنبون لخلقت أقوام يذنبون فيتوبون ويستغفرون فأغفر لهم. فلابد من إظهار ربنا لصفة إيش؟ المغفرة، كما قال شرع الحديث. فلابد من المعصية، كل ابن آدم خطاء، فإذا نتصور أن الطائع أن يقع فيه إيش؟ المعصية. أليس قد خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، فالنبي قال لا أبو بكر وهو أفضل الناس من بعده، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولم يقل قليلا، كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لو كان لم يذنب أبو بكر لكان عبث أن يلقن النبي هذا الدعاء. إذن حتى لو فعل طاعة، من علامات الطاعة استمرار العبد، كما يقول من علامات صوم رمضان صلاحه من بعده مجملا، لكن ليس معناه لن يفعل بعد هذه الطاعة معصية، وإذا فعل معصية طاعة ما قبلت ليس بصحيح، هذا ليس إيش بصحيح. هي مرفوع لولا أنكم هذا الحديث مرفوع للنبي، أنا الظاهر سبق لساني قلت مرفوع قدسي، لا مرفوع للنبي، لولا أنكم تذنبون لخلق الله أقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، هذا لا مرفوع للنبي، لن يرفعه لله. عندما قال ورقة بن نوفل للرسول هذا الناموس الذي نزل على موسى. بالمناسبة لا أظن أحد يخفى عليه أن أكثر أهل الحجاز يسمون البعوض إيش؟ ها؟ ناموس. هذا خطأ ترى، الناموس هو جبريل، ها؟ فلا ينبغي لنا أن نسمي البعوض ناموس، فهناك أخطاء كثيرة الألفاظ، مثلا من علمني حرفا كنت له عبدا، يذكر للشيخ الإسلام منع هذه العبارة ومنع العلم أن موسى كلم الله مباشرة من غير واسطة بدون نزول جبريل، فما المقصود؟ ورقة، أي هذا الناموس الذي نزل على موسى. لا يا أخي، موسى هل في كل مرة كان الله يكلم من غير جبريل؟ هو كليم الله، تكفيك مرة واحدة كلمه، مرتين حسب ما جاء، مو بشرط ان كل ما يبيح اليه الرب يكلمه. نعم طيب، يقول كيف يدفع المسلم الحزن الذي يصيبه بسبب المصائب من فقدان الولد والمال؟ إيمانه بالقدر، أنه ما حصل من فقدان الولد والمال هو بقدر الله. نعم، بقدر الله سبحانه وتعالى، وإن حس أنه فرطه يستغفر الله من التفريط، يستغفر من التفريط، وأنه يعتقد أنه مهما فعل من الأسباب لا يمكن أن ينطق من قدر الله شيء، لا يمكن. يعني أمس سائلة تسألني سؤال غريب جدا، أرسلته لي في هذا اللي يسمونها التواصل الاجتماعي، سؤال امرأة، اسمع الآن القصة هذه، تعرف كيف القدر، جاء القدر عمي البصر. تقول امرأة حريصة على ولدها في الاستراحة، وكان عندهم فيها مسبح، اسمع القصة هذه عجيبة، سبحان الله العظيم، حريصة أن تغلق باب المسبح على عن الطفل أبو سنتين أو ثلاث، لا أذكر. لما جاءت المرة اللي بيموت فيها الولد ويغرق، نادت البنت أم 10 سنين، أنت أمي سك باب المسبح، قالت لا لا خليه مفتوح سيعرف الولد. السائلة قالت في نفس السؤال تحت، ولا أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة وأنا حريصة يعني كل الحرص أن أقفلها، كيف طلعت مني كلمة لا إن شاء الله بيعرف، مو معقول ينقز في المسبح. البنت استجابت لها، بنتها الصغيرة استجابت لها من 10 سنين وتركت باب المسبح مفتوح ليمضي قدر الله. بطبيعة الحال جاء أبو سنتين ثلاث، شوف ماء كذا لونه كذا نقص، توفي غرق. فتسألني عليه هدية؟ هذا سؤالها كان، هل عليه هدية الآن قتل خطأ؟ قالت في السؤال اللي حملته أحد الأخوات، تقول أنا ما أدري كيف خرجت مني كلمة ذاك اليوم ذيك الساعة هو سيميز خليه مفتوح، من بعارف كيف هذا، وش يسموه الآن؟ تم القدر خلاص، قدر إنه يغرق، وهي حريصة تقول ما عاد يمكن في لحظة أفتح الباب، أعرف إن ولدي سيغرق، يعني ولده يبدو حرك كما يقول عامة، ولكن جرى على لساني شيء، تقول ما أدري كيف خرج مني، في نفس السؤال قالت لا أدري كيف خرج مني، قلت بيميز خليه مفتوح، كان ممكن ما تقوله، كان ممكن تبقى على ما كانت عليه، سكوه سكوه سكوه، ليش قاعد تفتحوه المرة دي أنتم الآن؟ فإذا جاء القدر عامل بصر، فتحت الباب فمات. طبعا الذي أفتيتها أو بيّنت لها ما اتفق عليه علماؤنا، بل هو الصحيح في ضابط قتل خطأ، أن يكون قاتل خطأ قد باشر القتل، أما أن يكون نسي الباب مفتوح ما صكه، ثم الطفل باختياره تحرك إلى حتف إلى السيارة دعسته، ما عليه قتل خطأ. فهمتم؟ فنسأل الله أن يعافينا في أنفسنا وأولادنا وفي إيماننا وديننا واتباع سنة نبينا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا، وأن يحسن ختامنا سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، إذا أكلت في رمضان وأنا صائم فنسيت، روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله طعمه وسقاه. واختلف العلماء في ذلك، والأصح أنه لا حرج عليه أن يتم صومه، لا حرج عليه يتم صومه. طيب، هل كثرة النوم عن الصلاة الجماعة معصية؟ يعني ينتظر أن يصير عنده كثرة نوم وكثرة تفويت حتى مجموعة يصير معصية؟ صلاة واحدة إذا نام عنها معصية، هينتظر كثرة النوم. إذا ضبطنا بهذا الضابط، إنسان يقول والله في الشهر تفوتني 6 صلوات وأنا نايم أو 3 صلوات، فيقال قليل. ما نفهم معصية اللي يقول خلاص كثر، لا يجوز ولا ترك واحد. إذا تركت واحدة صلاة نمت عن الفجر فيها، استغفر وتب إلى الله، تب إلى الله سبحانه وتعالى. أعرف رجل حريص على صلاة الفجر، ما أحد يسوي هذا لا شك، خاصة أصحاب النوم الثقيل. كان يربط يده، نوم ثقيل وش يسوي، وما في أحد في البيت يصحى يصحي، يرمي في سنارة النجاة، خاف على علم على نفسه من العذاب، يبي يخلي واحد صحي، فيرمي بالحبل للشارع. من مر من أصدقائه اللي يروحون المسجد يعرفون الحبل وهذا بس، فيظلوا عاد يحركه، فلما تحرك تعرفون يده في السري السوي، فتخبط حرك 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 لين يقوم. فإذا قام خلاص روح، روح يتوضأ ويروح المسجد، خايف على دينه. أما اللي ما عنده دين أو دينه ضعيف لا يبالي، فاتت الفجر العصر صليها أي وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل نام حتى طلعت عليه الشمس، كما في صحيح البخاري: هذا بال في أذن الشيطان. يا الله، كيف يومك أنت؟ طلعت الشمس وما صليت الفجر، وبول الشيطان هو غازي، هو المهم بول، وانت ما تشوفه لكن بول حقيقي، كما قال القرطبي: لا مانع ان يكون حقيقي، كما نقل ابن حجر عنه، وذكر ذلك الشيخ ابن باز ايضا انه لا مانع ان يكون حقيقي. فدخل اذنك بول الشيطان، كيف حياتك بالله؟ كيف تستقبل يومك وانت بدأته ببول ابليس او الشيطان في اذنك؟ سيكون يوم كالمشؤوم عليك. عليك أن تنام مبكر، وتخلي أحد يعني إذا في بيت مستقل تعطيه مفتاح يدخل صحيك، أو تأذن له يدق الباب لين تقوم. أما أنك تبقى على هذا الوضع تنام عن الصلاة، فإننا تذكرون العذاب اللي شافه رآه النبي عن رجل آخذ حجر ويضرب يثلغ رأس شخص ينفلق، يدحرج الحجر يرجع رأسه، ركب بسرعة سبحان الله، ياخذ حجر ويثلغ، الله أعوهل عن كم سنة مؤلم هذا، وجدك حصاه قد كذا، كما قال عامة: فقشتك ونزل عليك دم، تحس بألم شديد، كيف صخرة كذا. ثم ذكر في عذاب أنه كان ينام عن الصلاة، ينام عن الصلاة المكتوبة، عذاب ليس هين. ومن علامات المنافقين الكسل عن الصلاة، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمنافق ليش ما يأتي صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ أولا لأنه يرى أنه ما حد يراه أنه تخلف، كانت صلاة الفجر يصليها النبي بغلس. طيب، ثانيا أن علامة الإيمان القوم بعد النوم، وهو ضعيف إيمانه يستلذ بالنوم المنافق، ما في قوة إيمان تجعله يقوم، فيرجح النوم لضعف مرض في قلبه. ومن تشبه بقوم فهو منهم. لن تنضبط حياتك يا أخي، اسمع نصيحتي، إلا بانضباط صلاتك. حتى لو كنت طالب علم وشيخ كبير قدر المحيط الهادي أو الهندي، إذا ما ضبط صلاتك لن تنضبط حياتك أبدا. هذه علامة استقامتك مع ربك. وكانوا يرون الذي لا تنضبط صلاته بهذا المنظور، قال اغسل يديك منها، ينضبط طائرته مواعيده لأخذ الفلوس التحصيل، عندك فاتورة يروح بدري يستني السيارة، تأخر ما جاء المندوب ساعة كاملة اليوم، نعم تفوت الصلوات. وإذا تأخر الإمام دقيقتين الله يهدي هذا الإمام دائما يتأخر دقيقتين، والمندوب انتظر ساعتين لأنه فلوس. هذا من ضعف الإيمان ولا؟ تشوفون كيف يا أخي يوسف هم يقعدون في الصلاة ويتأخر اليوم دقيقة ودقيقتين، وش يسوون بالرؤوس وين تروح؟ تراها كأن عليها مهب ريح. وين الإمام؟ يدون كلها ربع دقيقة، والملك يقول اللهم اغفر له والله مرحمه، ما ينتظر. لكن المندوب ينتظر الساعة والساعتين حتى يجيب الفلوس، ما يقدر، هذه ثمن فلوس. يا الله رحمك يا رب. أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. لقاءنا بكم بعد صلاة التراويح في شرح سنن النسائي، وغدا البخاري، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.